بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم
نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، هذا مجلس جديد من المجالس التي نتذاكر فيها شيئا من الفوائد المتعلقة بكتاب الصيام من رسالة ابن أبي زيد القيرواني. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه. قال عليه رحمة الله تعالى: وكل من أفطر متأولا فلا كفارة عليه، وإنما الكفارة على من أفطر متعمدا أكل أو شرب، وإنما الكفارة على من أفطر متعمدا بأكل أو شرب أو جماع مع قضاء. هنا مسألة، بارك الله فيكم، لابد أن نذكر المسألة الثانية أولا ثم نعود بها على المسألة الأولى. المسألة الثانية، بارك الله فيكم، هل كل من أفطر متعمدا بأي نوع من أنواع المفطرات كانت عليه الكفارة المغلظة؟ طيب، ما هي الكفارة المغلظة؟ عتق رقبة، إن لم يجد فإطعام، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يجد يطعم 60 مسكينا. طيب، المسألة بارك الله فيكم، هل كل من أفطر متعمدا بأي نوع من أنواع المفطرات عليه الكفارة المغلظة؟ طيب، ما هي الكفارة المغلظة؟ عتق رقبة، إن لم يستطع عليها يصوم شهرين متتابعين، إن لم يقدر عليها يطعم 60 مسكينا. أم أن الكفارة المغلظة، بارك الله فيكم، تختص بالذي يجامع زوجته في نهار رمضان؟ المالكية، بارك الله فيكم، عندهم أن كل من يفطر متعمدا بأي نوع من أنواع المفطرات بأكل أو شرب أو جماع فإنما عليه، بارك الله فيكم، الكفارة المغلظة. ما هي الكفارة المغلظة عندهم؟ إما أن يعتق رقبة، أو يطعم 60 مسكينا، أو يصوم شهرين متتابعين. عندهم الكفارة المغلظة على التخيير وليست على الترتيب، وهذه مسألة ستأتي معنا بإذن الله عز وجل. ولكن على الراجح والله تعالى أعلم أن الكفارة المغلظة تختص فقط بمن أفطر بالجماع في نهار رمضان. الكفارة المغلظة تختص فقط بمن أفطر بالجماع في نهار رمضان. وينقضون على المالكية قولهم، بارك الله في الجميع، أنهم لا يوجبون الكفارة المغلظة على من تعمد القيء، وإنما يقولون عليه القضاء. طيب، لماذا فرقتم وبأي دليل فرقتم؟ أعيد مرة أخرى، المالكية يقولون من أفطر بأكل أو شرب أو جماع عليه الكفارة المغلظة. جمهور أهل العلم يقولون لا، الكفارة المغلظة فقط لمن أفطر بالجماع في نهار رمضان. ينقضون على المالكية قولهم، يقولون كيف توجبون الكفارة في من أفطر بأكل أو شرب أو جماع ولا توجبونها في من أفطر بتعمد القيء؟ فهذا يبين، بارك الله فيكم، أن قولهم لا دليل عليه. والدليل في الكفارة المغلظة ورد فقط، بارك الله فيكم، في الجماع في نهار رمضان. وأيضا سلمكم الله، ثبت عن عمر وعلي رضي الله تعالى عنهما أنهما جلدا من شرب الخمر في رمضان ولم يأمراه بالكفارة المغلظة. أنهما جلدا من شرب الخمر في نهار رمضان ولم يأمراه بالكفارة المغلظة. لو كانت الكفارة المغلظة ثابتة في حق هذا الإنسان لما ترك ذلك عمر وعلي رضي الله تعالى عنهما، وإنما سيبينان له أنه بالإضافة إلى الحد عليك أيضا الكفارة المغلظة، لأنك أفطرت يوما متعمدا من أيام رمضان بأكل أو شرب، ويقيسون ذلك على الجماع. إذن على الراجح، بارك الله فيكم، أن الكفارة المغلظة إنما تثبت في الجماع فقط. لذلك المؤلف يقول هنا وكل من أفطر متأولا فلا كفارة عليه. نقول نعم، وإنما الكفارة على من أفطر بجماع فقط، هذا هو الصواب، الكفارة المغلظة على من أفطر بجماع فقط. طيب أخوان الكرام، تأتي عندنا مسألة، رجل جامع زوجته في نهار رمضان، عليه طبعا الكفارة المغلظة، هل عليه القضاء؟ هل عليه أن يقضي هذا اليوم الذي أفطره؟ يظهر والله تعالى أعلم أنه لا قضاء عليه، لأن المجامع في نهار رمضان لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يقضي مكان اليوم الذي وقع فيه ما وقع منه، لم يأمره أن يقضي مكان هذا اليوم يوم آخر. ولو كان القضاء وارد بارك الله فيكم لأمره النبي صلى الله عليه وسلم. طيب لعل بعض الإخوة يقول، ورد في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمن جامع زوجته في نهار رمضان وصم يوما مكانه، هذه رواية معلة وضعيفة، هذه الرواية معلة وضعيفة. ثم قال المؤلف عليه رحمة الله تعالى والكفارة، أي الكفارة الآن المغلظة عندهم في كل من يفطر متعمدا بأكل أو شرب أو جماع، والراجح أنها فقط في الجماع. ما هي هذه الكفارة المغلظة؟ قال والكفارة في ذلك إطعام 60 مسكينا لكل مسكين مد بمد النبي صلى الله عليه وسلم، فذلك أحب إلينا، وله أن يكفر بعتق رقبة أو صيام 2 متتابعين. الكفارة المغلظة عند المالكية على التخيير، وعند الجمهور على الترتيب. طيب ما الفرق بينهما؟ من يعرف يرفع يده. اسمك؟ عبد العزيز، تفضل. يصوم 2 شهر؟ طيب يختار أي واحد منهم. طيب هذا على التخير، على الترتيب. الآية ما تكلمت عن الجماع في رمضان الشيخ، بس دقيقة أخ عبد العزيز، في آية في القرآن تكلمت عن الجماع في رمضان؟ لا، كفارة الظهار، الظهار ما تكلمت عن الجماع، فرق بين المسائل. تفضل يا شيخ، تفضل. كيف على الترتيب؟ وضح لي. وجوبا ما قدر. الثانية ما هي؟ ما قدر. ما هي؟ إطعام 60 مسكين. معي بارك الله فيكم، القول بالتخيير هو مخير، يختار واحد من الأمور الثلاث الواردة. ما هي الأمور الثلاث الواردة؟ إما أن هم على كلامهم يعتق رقبة، أو يصوم 2 متتابعين، أو يطعم 60 مسكين، هذا على التخيير. وأما بارك الله فيكم على الترتيب، يعتق رقبة وجوبا، ما استطاع على عتق الرقبة، ما وجد، ما كانت عنده قدرة مالية، ينتقل إلى الأمر الأدنى أو الأمر الثاني أو الأمر اللاحق للأمر الأول. ما هو؟ أن يصوم 2 متتابعين. ما استطاع، ينتقل إلى الأمر الثالث والأمر الأخير، وهو أن يطعم 60 مسكينا. تفضل. نعم، ينقطع التتابع بارك الله فيك، لابد يبدأ من أول، 2 متتابعين ما يخرمها، 60 يوم. معي بارك الله فيك، ما يخرمها. طبعا الشهرين إخوان الكرام 2 هجريين، قد يكون أقل من 60 يوم، الشهر قد يكون 29 يوم، لكن على العموم يعني كحد تقريبي 60 يوم ما يخرمها بارك الله فيك. طيب ما الدليل بارك الله فيكم على قول جمهور العلماء؟ والراجح وقولهم طبعا، النبي صلى الله عليه وسلم بارك الله فيكم في الخبر يقول للرجل هل تجد ما تعتق رقبة؟ يسأله هذا السؤال أولا، فقال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم لا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم فهل تستطيع أن تصوم 2 متتابعين؟ قال الرجل لا، قال فهل تجد ما تطعم به 60 مسكينا؟ قال الرجل لا. إذن بارك الله فيكم، النبي صلى الله عليه وسلم انتقل معه من نقطة إلى نقطة. ولو كانت الكفارة على التخيير ما يحتاج النبي صلى الله عليه وسلم يعرض عليه مثل هذه المسائل، وإنما مباشرة يقول له إما أن تفعل كذا أو كذا أو كذا. ولكن لما كان النبي صلى الله عليه وسلم ينتقل معه من نقطة إلى أخرى علم بأن هذه المسألة على الترتيب وليست على التخيير. طيب لعل قائل يقول جاءت بعض الروايات في نفس الخبر تبين أن الكفارة على التخيير وليست على الترتيب، هذه الرواية ضعيفة وشاذة. فرواية الترتيب رواها عن الزهري محمد بن مسلم بن شهاب الزهري في هذا الخبر أكثر من 30 نفس، أكثر من 30 شخص رووا الخبر أن الكفارة هذه إنما تكون وجوبا على الترتيب وليست على التخيير. طيب عندنا مسألة بارك الله فيكم، هل هذه الكفارة المغلظة بارك الله فيكم تجب على الرجل فقط أم تجب على الرجل والمرأة؟ والله تعالى أعلم، تجب على الرجل وعلى المرأة إن كانت مطاوعة لزوجها، فالنساء شقائق الرجال، الرجل يلزمه ذلك والمرأة يلزمها أيضا ذلك. طيب قد يقول قائل رجل جامع زوجته في اليوم الأول واليوم الخامس واليوم العاشر، كم كفار عليه؟ عليه 3 كفارات مغلظة، عن كل يوم بارك الله فيكم كفارة مغلظة على الترتيب وجوبا، والزوجة إن كانت مطاوعة عليها الكفارة المغلظة عن كل يوم على الترتيب وجوبا. لاحظوا بارك الله فيكم، لا يمكن أن نعمل أذهاننا في مسائل الحدود والكفارات. بمعنى رجل حلف على يمين وهو غني يملك ملايين، قال والله ما أكلم فلان، ثم بعد ذلك كلمه، الكفارة إيش تكون؟ من يعرف يرفع يده؟ ما قلناك أجب الشيخ، بس قلت ارفع يدك، إذا أشرت عليك تجيب. تفضل الشيخ إبراهيم. لا 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 الشيخ، ليست هكذا. شيء ثاني، تفضل مايد. هات الشيخ وش أذكرها، اشرحها لي. رجل أنا ما أعرف مثلا، يقول قال أنا ما أعرف، اشرحها لي. إيه اشرحها لي الآن الشيخ، ترى ما أجبتني بعدك، ترى رجل عامي بتقول له هذا الجواب؟ جالك شايب كبير قالك حلفت ما أكلم فلان وكلمته، كيف ستفسر له؟ فسر له الآن. فسر، شرح، تفضل. لا 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 نريد عن الكفارة شيخ، ما سألنا عن شيء ثاني. عامر طيب قل له بارك الله فيك، الآن تشرح لواحد، اشرح لماجد الآن. واضح؟ تقول له أولا أنت مخير من 3 أمور، إما أن تعتق رقبة أو تطعم 10 مساكين أو تكسوه، هذه على التخيير، تختار أي واحدة منها. إذا ما استطعت على أي واحد من هذه 3 تصوم 3 أيام. طيب بعض الناس يقول لك يا أخي فلان الفلاني مليونير، هذا لو قلت له طعم 10 مساكين بدل 10 مساكين يطعم 100، نحن حتى نزجره سنقول له أطعم 1000 مسكين. لا، هذا الكلام لا يصح، لأنك الآن ألزمت الناس بشيء لم يلزمهم به رب العالمين، والله عز وجل مطلع على كل شيء. كما يذكر عن بعضهم أن أحد الخلفاء سأل بعض العلماء أنه جامع زوجته في نهار رمضان، فقال له صم شهرين متتابعين، فقال له لماذا قلت هذا؟ قال عتق الرقبة أسهل على هذا الخليفة من شربة الماء، وأما الصيام شهرين متتابعين هذا زاجر قوي جدا لهذا الإنسان. لكن هذا الكلام باطل، وهذا كلام لا يصح. الله عز وجل لما ألزم الناس بهذه الكفارة المغلظة يعلم بأن فيهم الغني وفيهم الفقير وفيهم القادر، ويعلم أنه قد يأتي على الناس أزمان ما يوجد فيه شيء اسمه عتق للرقاب، فإذا لا نقيس هذه المسائل بعقولنا وأذهاننا، وإنما نلتزم فيها بشرع الله عز وجل. وإلا بعض الناس مثلا في حد السرقة يقولك يا أخي عقوبة لهذا الرجل ما نقطعها من هنا نقطعها من هنا، يجوز هذا؟ لا ما يجوز. وبعض الناس قالك لا عقوبة للسارق بما أنه صغير بعد ما وصل مثلا عمر 20 و25 نقطع أصابعه، لا يا أخي ما يصح، شرع الله عز وجل لا يخاف فيه بهذه الطريقة. فلذلك بارك الله فيكم، الكفارة المغلظة للغني للفقير لغير ذلك تكون وجوبا بارك الله فيكم على الترتيب، وهي على الرجل وعلى المرأة إن طاوعته في ذلك. وهذه الكفارة المغلظة عن كل يوم من أيام رمضان. رجل جامع زوجته في يوم واحد من أيام رمضان، يوم واحد عدة مرات، تلزمه كفارة واحدة. وأما إذا تكررت منه هذه وإذا تكرر منه هذا الأمر في عدة أيام، فعن كل يوم الكفارة المغلظة، عن كل يوم الكفارة المغلظة. طيب، ثم قال المؤلف عليه رحمة الله تعالى: وليس على من أفطر في قضاء رمضان متعمدا كفارة. رجل بارك الله فيكم أفطر في رمضان بسبب المرض، طيب هذا ماذا يفعل بعد رمضان؟ قضاء. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. طيب في القضاء أيضا أفطر متعمدا، هل عليه شيء في القضاء؟ أفطر متعمدا، تفضل. ما عليه شيء، دليلك؟ تفضل. طيب قبل هذه يجوز له أن يفطر؟ لا تجب، ما قلت أجب، ارفع يدك فقط. ترى أنا ليش أقول نرفع يدنا؟ حتى بعض الأخوة نعطيهم مجال، يعني الذي يريد أن يحضر الجواب وغير نعطيهم مجال، ومن تأنى نال ما تمنى. تفضل. لا، سؤالنا واضح يا شيخ، التدقيق الزائد ما يكون طيب. رجل قضى يوم من أيام رمضان في شوال أفطر، يجوزه أن يفطر في هذا اليوم؟ دعي إلى وليمة، يجوز؟ تفضل. يجوز. طيب تفضل. ليش؟ زين إذا أفطر بجماع عليه كفارة مغلظة؟ أها، تفضل. كفارة مغلظة. طيب الكفارة المغلظة لماذا أوجبت؟ تفضل عبد الله. لا خلاف عبد الله، لا يوجد فيها خلاف، ما في خلاف شاذ جدا لا يكاد يذكر. طيب الكفارة المغلظة أوجبت لحرمة شهر رمضان، وبعد رمضان انتفت هذه الحرمة، إذن لا توجد كفارة مغلظة بإجماع العلماء. يعني رجل سلمكم الله قضى يوم من أيام رمضان، أفطره، قضاه في صفر، ولكن في هذا اليوم المقضي جامع فيه زوجته، هل عليه الكفارة المغلظة؟ لا توجد عليه كفارة مغلظة. قال ابن عبد البر عليه رحمة الله تعالى: وأجمعوا على أن المجامع في قضاء رمضان عامدا لا كفارة عليه، حاشا قتادة وحده، قتادة فقط هو الذي أوجب مثل هذا، وهذا الخلاف ضعيف. قال: وأجمعوا على أن المجامع في قضاء رمضان عامدا لا كفارة عليه، حاشا قتادة وحده. لكن المسألة هل يجوز له هذا العمل؟ ها خالد أحمد، يجوز؟ ليش؟ أحسنت، لا يجوز له هذا العمل، وهذه مسألة لابد ينتبه لها. بعض الناس يقضي أيام من رمضان في شوال ذي القعدة ذي الحجة، وفي يوم الذي قضاه يدعوه بعض الناس: تعال مسوين عزيمة أو وليمة أو غيره، فيقول لك يا أخي أنا اليوم صايم منه والأيام طويلة أمامي، سأفطر وأذهب إلى تلك الوليمة. لا يجوز لك هذا، هذا الصيام واجب عليك، وليس الصيام نفل. الصائم المتنفل أمير نفسه، يفطر متى يريد، لا إشكال في ذلك. وأما أنت فأنت تصوم صوما واجبا، فلا يجوز لك القضاء، فلا يجوز لك الفطر، فانتبهوا لذلك بارك الله فيكم. طبعا يجوز لك الفطر إذا كنت مريض، إذا سافرت، غيره، ما في إشكال في هذا. ولكن أن يفطر الإنسان متعمد دون سبب فهذا لا يجوز بارك الله فيكم، فانتبهوا لهذه المسألة. وكم تمر علي إخواني بارك الله فيكم أن بعض الناس يبدأ بالصيام، صيام الأيام التي أفطرها في رمضان، يبدأ يصومها في شوال أو ذي القعدة أو ذي الحجة، ثم اليوم الأول دعاه فلان، اليوم الثاني شعر بإرهاق، اليوم الثالث والله خلنا نذهب إلى لعبة كرة القدم أو غيره هكذا، ثم بعد ذلك تمضي عليه الأيام ولا يصوم هذا اليوم إلا في فترة لاحقة جدا. لا يجوز لك مثل هذا الأمر، لأنه صيام واجب. ولكن من أفطر في هذا الصيام الواجب ولو بجماع فلا كفارة عليه، لا كفارة عليه. فلذلك لا بد أن ننتبه لهذه المسألة. ثم قال المؤلف عليه رحمة الله تعالى: ومن أغمي عليه ليلا فأفاق بعد طلوع الفجر فعليه قضاء الصوم، ولا يقضي من الصلوات إلا ما أفاق في وقته. المالكية يرون بارك الله فيكم أن من أغمي عليه ثم استيقظ في وسط اليوم، رجل أغمي عليه في الليل استيقظ الضحى، يقولون بأن هذا الرجل عليه قضاء صيام هذا اليوم. لماذا؟ لأنه لم يعقد النية بارك الله فيكم في صيام هذا اليوم كاملا، وأدركه جزء من اليوم وعقله لم يكن معه. ولكن الراجح والله تعالى أعلم أنه لا قضاء عليه، لا قضاء عليه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. كان مغميا عليه ثم استفاق من هذه الإغماء ووجد نفسه في وسط نهار رمضان، فيكمل صيامه ولا حرج ولا شيء عليه. الدليل على هذا في صيام يوم عاشوراء، ذكرنا دليل المسألة إخواني بارك الله فيكم: ومن كان مفطرا فليتم صومه، ومن كان مفطرا فليتم صومه. هذا الخبر مر معنا بارك الله فيكم. قال: ولا يقضي من الصلوات إلا ما أفاق في وقته. وهذا يبين بارك الله فيكم أن قولهم مرجوح وليس بصواب. الصلاة ما تقضي الصلوات الفائتة، الصيام لابد أن تقضي الصوم الذي أفقت فيه. وهذا طبعا إخواني الكرام يبين أن هذا القول مرجوح. لذلك بارك الله فيكم، إذا كان الإنسان في غيبوبة واستيقظ منها فلا يقضي الأيام الفائتة ولا يقضي أيضا الصلوات الفائتة، لأنه مغمى عليه، عقله ليس معه. وأنبه على نقطة ومسألة: أحيانا يبتلى بعضهم فيغمى عليه السنوات الطويلة، 5 سنوات، 4 سنوات، غيره. فالآن أولياء هذا المغمى عليه هل يصومون عنه؟ لا، لا يصومون عنه. يطعمون عنه؟ لا، لا يطعمون عنه. طيب ماذا يصنعون عنه؟ لا يوجد شيء يفعلونه عنه. لماذا؟ لأن القلم رفع عن هذا الإنسان حتى يرجع إليه عقله. طيب عندنا مسألة أخرى: بعض الناس عندهم رجل كبير في البيت أصابه نسأل الله العفو والعافية الخرف، فأصبح لا يميز الليل من النهار، ماذا يصنعون عن هذا الرجل؟ يصومون عنه؟ لا، لا يصومون عنه، لم يرد دليل على الصيام. يطعمون عنه؟ لا يطعمون عنه. طيب تكلمنا في يوم أمس عن الإطعام عن الرجل الكبير، نطعم عن الرجل الكبير الذي عجز عن الصيام ببدنه وعقله حاضر غير غائب. وأما من عجز عن الصيام لأن عقله ليس بحاضر بارك الله فيكم وأصابه الخرف، فلا صيام عليه ولا إطعام عليه ولا شيء عليه. ويقع أحيانا إخواني في بعض الحالات أن بعضهم يصاب بالخرف في فترة معينة ثم يرجع له عقله، يعني 1-2 سنوات، ثم يكرمه بعد ذلك ربنا سبحانه وتعالى وترجع الأمور إلى ما كانت عليه، يتداوى، يتعالج، غيره. فلا يقضي الأيام التي قد ذهبت عليه، لأن القلم قد رفع عن هذا الإنسان في تلك الأوقات. ثم قال المؤلف عليه رحمة الله تعالى: وينبغي للصائم أن يحفظ لسانه وجوارحه ويعظم من شهر رمضان ما عظم الله سبحانه. لا شك ولا ريب بارك الله فيكم أن الإنسان لا بد عليه أن يحفظ صيامه، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. إذا لم يكن الصوم سببا لتحقيق تقوى الله عز وجل فلا بد أن تراجع نفسك. وبعض الناس تزداد حسناتهم في رمضان، وبعض الناس نسأل الله ألا يبتلينا ونسأله ألا يجعلنا من هؤلاء، تزداد سيئاتهم في رمضان والعياذ بالله. لا يحفظ لسانه، لا يحفظ بصره، لا يحفظ سمعه، بل بعضهم إخواني نسأل الله العفو والعافية لا يحفظ فرجه عن الحرام في رمضان والعياذ بالله. وهذا لا شك ولا ريب أنه من الخذلان العظيم والحرمان الكبير جدا، نعوذ بالله من غضب الله سبحانه وتعالى. فلذلك لا بد علينا أن نحاسب وأن نراجع أنفسنا جيدا. ومن أعظم ما يحفظ الإنسان به جوارحه وأعضاءه في شهر رمضان أن يقاطع التلفاز. والله إخواني وأخواتي هذا أمر مهم جدا، هذه الأمور ابتعدوا عنها. خاصة بعض الناس يسهرون إلى أوقات طويلة، يتابعون بعض الأمور وبعض الأشياء وبعض المباريات أو غيرها، وهذا أمر بارك الله فيكم لا يليق والله بالإنسان أن يكون شهر رمضان قد أدركه وأبواب الجنة فتحت والحسنات بارك الله فيكم العظيمة من ربنا الشكور تساق للإنسان، والإنسان يردها ويعرض عنها وكأنه لا يريد مثل هذه الحسنات. والخبر الذي صححه الشيخ الألباني عليه رحمة الله تعالى أن رجلين من بلي حي من قضاعة نزلا عند طلحة بن عبيد الله رضي الله تعالى عنه وأرضاه. الأول قتل في سبيل الله والثاني مات بعد الأول بسنة. فطلحة بن عبيد الله رأى رؤيا في المنام أن الثاني الذي ما مات في سبيل الله مات على فراشه دخل الجنة قبل الأول. استغرب، ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال نبينا صلى الله عليه وسلم أليس الثاني قد صام رمضان وصلى أكثر من الأول 6000 ركعة؟ فلذلك لابد أن ننتبه بارك الله فيكم وأن نحاسب أنفسنا جيدا. ثم قال المؤلف عليه رحمة الله تعالى ولا يقرب الصائم النساء بوطئ ولا مباشرة ولا قبلة للذة في نهار رمضان، ولا يحرم عليه في ليله، ولا بأس أن يصبح جنوبا من الوطء. أولا بارك الله فيكم حكم أن يقبل الرجل زوجته في رمضان أو أن يلمسها. طبعا بارك الله فيكم نتكلم هنا عن التقبيل الخاص أو اللمس الخاص. رجل أراد أن يعطي زوجته كيسا فلمست يده، هذا لا إشكال في جوازه بارك الله فيكم، ولكن نتكلم عن لمس مخصوص وتقبيل مخصوص. المالكية يرون أن هذا مكروه مطلقا. ابن حزم يرى ماذا؟ ها؟ لا، الاستحباب، يرى استحباب التقبيل للصائم، وهذا من غرائبه رحمة الله تعالى عليه، وهذا من غرائبه رحمة الله تعالى عليه. طيب، الشافعية عليهم رحمة الله تعالى يرون أن ذلك بحسب، هذا قول غريب، قول ابن حزم قول غريب، ولولا أني يعني مر علي هكذا وجدت أن بعضهم ينقله تعجبت من ذلك فراجعت المحلى بنفسي إخواني، ففي المجلد الرابع 347 يثبت هذا ابن حزم عليه رحمة الله تعالى، يثبت هذا ابن حزم وله مستند في ذلك، يقول النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نساء وهو صائم، وإذا هذا تشريع، وهذا يدل على الفعل المجرد يدل على الاستحباب. طيب، الشافعية يرون أن ذلك بحسب حال الإنسان، فإن كان يملك نفسه فلا حرج وإلا فلا يجوز. لاحظوا بارك الله فيكم دقة قول الشافعية، ما قالوا إن كان شابا فلا يجوز وإن كان شيخا فيجوز، لأن الناس تتفاوت، لأن الناس تتفاوت، قد يوجد أحيانا عند بعضهم من الميل ما يوجد عند أكثر من غيره، فلذلك قيدوه بهذا القيد سواء كان شابا أو لم يكن شابا، من كان يملك نفسه فلا حرج عليه، من كان لا يملك نفسه وسيؤدي به هذا الأمر إلى الوقوع فيما حرم الله وأن يجامع في نهار رمضان فلا يجوز له مثل هذا الأمر. فكل ما أدى إلى حرام فهو محرم، كل ما أدى إلى الحرام وإلى إبطال الصيام فهو محرم. طيب ما الدليل على ذلك؟ قالت عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، ولكنه كان أملككم لأربه، أي لحاجته، ولكنه كان أملككم لأربه، رويت بارك الله فيكم بالفتح وبالكسر، لإربه أو لأربه، أي لحاجته، يملك نفسه نبينا صلى الله عليه وسلم، فلذلك كان يقبل وكان يباشر زوجته ويباشر عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاها وهو صائم. فإذا هذا الضابط وهذا القيد مفيد جدا، من كان يملك نفسه فلا حرج عليه، ومن كان لا يملك نفسه فلا يجوز له مثل هذا الأمر. ثم قال المؤلف عليه رحمة الله تعالى: ومن التذ في نهار رمضان بمباشرة أو قبلة فأمذى لذلك فعليه القضاء، وإن تعمد ذلك حتى أمنى فعليه الكفارة. والراجح والله تعالى أعلم أنه لا قضاء عليه في الإمذاء، وعليه القضاء إن أمنى، لا قضاء عليه في الإمذاء وعليه القضاء إن أمنى. أما الكفارة فلا تجب إلا بالجماع، الكفارة المغلظة هذه التي قلنا بأنها على الترتيب وجوبا لا تجب إلا بالجماع. وهنا كلمة إخوان الكرام جميلة جدا ذكرها الشوكاني في كتابه السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار، قال: إن وقع من الصائم سبب، وتأمل في كلام الشوكاني مفيد جدا، إن وقع من الصائم سبب من الأسباب التي وقع الإمناء بها بطل صومه، وإن لم يتسبب بل خرج منيه لشهوة ابتداء أو عند النظر إلى ما يجوز له النظر إليه مع عدم علمه بأن ذلك مما يتسبب به الإمناء فلا يبطل صومه، وما هو بأعظم ممن أكل ناسيا. يعني إن تعمد فعل الأمور التي يقع منه الإمناء فصومه باطل، وأما إن وقع منه هذا الأمر دون اختيار منه فصومه صحيح ولا شيء عليه. وهذه المسألة إخوان الأفاضل لابد أن ينبه عليها بعضهم فبعضهم، نسأل الله العفو والعافية، يشترع على أمور في نهار رمضان. وكما ذكرت لكم ابن القيم يقول: وينبغي على المفتي أن يكون عليما بمكر السائلين. فلا ينبغي لطالب العلم بارك الله فيكم أن يجيب بعض الناس هكذا في مثل هذه المسائل. يعني بعض الناس يقول لك: شيخ، ما حكم من أمنى في نهار رمضان؟ استفسر، تأنى، لما وقع هذا الأمر؟ قد يكون هذا الرجل وقع منه جماع في نهار رمضان فالأمر يختلف، قد يكون هذا الرجل وقع منه هذا الأمر من دون قصد فالأمر يختلف، قد يكون وقع منه هذا الأمر من دون جماع وبقصد فالأمر يختلف. فلذلك لابد على طالب العلم أن ينتبه وأن يتأنى في مثل هذه المسائل. ثم قال المؤلف عليه رحمة الله تعالى: ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وهذا ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو نص الخبر. وسبحان الله العظيم، ورد الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. مغفرة بالليل، مغفرة بالنهار، مغفرة في تمام ونهاية الشهر. طيب بعض الناس يقول لك: يا أخي، إذا أنا قمت رمضان والله غفر لي، وقمت وصمت رمضان والله غفر لي، وقمت العشر الأواخر وليلة القدر منها والله غفر لي، على ماذا تحمل هذه المغفرات المتتالية؟ سبحان الله العظيم، قتل الإنسان ما أكفره، وكأن الإنسان قد أخذ صكا وتوقيعا أنه بمجرد صلاة الليل التي هي صلاة أخوان الكرام المهلهلة الضعيفة التي والله نسأل الله ألا يردها علينا، يظن بأن قد غفر له ما تقدم من ذنبه وأن هذا الأمر خلاص أصبح حتما هذه جرأة عظيمة جدا من هذا الإنسان. فلذلك ننتبه بارك الله فيكم، بعض الناس يتكلم عن بعض المسائل بهذه الطريقة وكأن هذا العمل تقبل منه تماما ولا حاجة إلى أن يحاسب نفسه على عدم قبول العمل، وهذا طبعا خطأ. طيب على فرض أنا رجل بارك الله فيكم غفر الله له لما صام رمضان، وغفر الله له لما قام رمضان، وغفر الله له في ليلة القدر، على ماذا تحمل هذه المغفرة؟ المغفرات المتتالية تحمل على رفعة الدرجات، رفعة الدرجات. ولكن إخواني الكرام، من من الله عز وجل عليه بفضل واحد من هذه الأفضال، والله هذا سعيد ويغبط على ذلك بإذن الله عز وجل. ولكن نسأل الله أن يلطف بنا وأن يرحمنا. الصحابة الكرام على أعمالهم وأقدارهم ومنازلهم كانوا يحاسبون أنفسهم ويبكون بكاء عظيما. عبد الرحمن بن عوف ثبت عنه أنه قدم له طعام فقال: قتل أخي حمزة، قتل أخي مصعب وهو خير مني. عبد الرحمن خير من مصعب، عبد الرحمن بشير بالجنة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهو أحد العشر البشرين بالجنة، لكن عبد الرحمن يقول مصعب خير مني، فما وجدنا ما نكفنه به غير بردة، إن غطينا أعلاه بدا أسفله، وإن غطينا أسفله بدا أعلاه. ثم ترك تناول الطعام وقال: أخشى أن نكون ممن عجلت لنا طيباتنا في حياتنا الدنيا، ثم جلس يبكي عليه رضوان الله تعالى. فلذلك إخواني لا بد أن ننتبه وأن نحاسب أنفسنا. قال: وإن قمت فيه بما تيسر فذلك مرجو فضله وتكفير الذنوب به. يعني الإنسان يحرص على قيام الليل في رمضان بما ييسره الله سبحانه وتعالى عليه، ولا يكن من المتراخين ومن أهل الكسل والبطالة في ليالي رمضان وأيضا في نهار رمضان. قال: والقيام فيه في مساجد الجماعات بإمام، ومن شاء قام في بيته وهو أحسن لمن قويت نيته وحده. مسأل إخوان الأفاضل، إذا كان الإنسان ممن فتح الله عز وجل عليه، فكان مثلا من حفاظ القرآن، وهو في رمضان يرى بأن بعض المساجد ما تطيل وهو يحب الإطالة، ففي مثلا التهجد يقول سأصلي في البيت، وعندما يصلي في البيت مثلا يقرأ في الركعة الواحدة البقرة وآل عمران والنساء، فهذا من كان هذا حاله صلاته في بيته أفضل له من صلاته في المسجد، لأن هذا الرجل صاحب عبادة وقيام وجد الليل وله بالذي استغل النهار. تفضل. نحن أسئلتنا في الصيام، عندك الشيخ خالد إسماعيل شيخنا كان يتكلم قبلي، ترجع له أفضل. أنا رجح أمور، تكلم في أشياء من غير المناسب أني أقحم نفسي هنا. تفضل الشيخ بارك الله فيك. أحسنت. دعاء الاستفتاح بشكل عام، هل يقال في كل يعني تسليمة من صلاة الليل، يعني كل تسليمة كل ركعتين، أم يقال مرة واحدة لإحدى عشر ركعة أو ثلاثة عشر ركعة؟ يظهر والله تعالى أعلم أنه يكرر في كل ركعة، يقال في كل ركعة يعني في كل بعد تكبيرة الإحرام يقال، والله تعالى أعلم. تفضل. والله أنا يسأل أخي الكريم أيهما أفضل، قراءة القرآن بتدبر ختمة واحدة أو الإكثار من الختم؟ يظهر لي والله أعلم أن الإكثار من الختم هو الأفضل. إخواني ترى الشيطان له حيل يصد بعض الناس عن الخير، يقول له: يا أخي أنت تدبر في القرآن، وختمة بتدبر أفضل من عشرة من غير تدبر. صحيح، لكن أنت لا تملك آليات التدبر، لا تعرف شيء، يعني التدبر يحتاج إلى علم وبينة. فإذا كان الإنسان سيفوته خير بذلك يحرص على قراءة وختم القرآن، والتدبر ممكن بارك الله فيكم، التدبر ممكن بإذن الله عز وجل. اجعل عندك كتاب في التفسير، أشكلت عليك آية ترجع لها. هذا تفضل يا شيخ. أقبل على قراءة القرآن، هذا كان هدي السلف الصالح، يقبلون على قراءة القرآن، وهذا لا يعارض أن يتعلم الإنسان معاني القرآن، لا يتعارض، لكن اجعل الهمة في قراءة القرآن. هنا تفضل. ورد في الخبر الدعاء بعد الوتر: سبوح قدوس رب الملائكة والروح، يمد بها النبي صلى الله عليه وسلم صوته في آخرها، صح الشيخ الألباني عليه رحمة الله تعالى. هنا تفضل. ما سمعت صيامه؟ هذا سؤالك؟ وضح سؤالك الله يرضى عليك. الشيء صيام شعبان بشكل عام من السنن النبوية التي كان يحرص عليها النبي عليه الصلاة والسلام، وصيام الأيام البيض أمر طيب وحسن وسنة نبوية، ولكن بعض الناس لا يصوم إلا يوم 15 من رمضان من شعبان فقط، فهذا بارك الله فيكم خلاف السنة. إذا أردت أن تصوم فأكثر من الصيام، أما تصوم فقط اليوم 15 وتترك البقية فهذا بارك الله فيكم ليس فيه إصابة للسنة. هذا هو سلامك الله. تفضل. في كل ركعة يعني؟ هذا سؤالك، أحسنت. تقرأها في كل ركعة من ركعات صلاة التراويح. بعض الأئمة ما يترك لك فاصل، أو بعض الأئمة حقيقة أنت تقرأ الفاتحة، هو بارك الله فيكم مثلا الآن الإمام قال ولا الضالين، فأنت تشرع تقرأ الفاتحة، لو ابتليت وصليت وراء إمام يقرأ بيموت هامتان ويركع، حتى الاستعاذة أو البسملة ما تستطيع تقرأها، فهنا تحاول قراءة الفاتحة، ما تيسر تركع مع الإمام. معي بارك الله فيك؟ لأنك أظن مع بعض الأئمة لو شرعت في قراءة الفاتحة سيصل الإمام إلى التشهد وأنت لم تكمل قراءة سورة الفاتحة، والله المستعان. كم بقي الشيخ على الأذان؟ 5. تفضل. ما سمعت والله. يوم 10 في الشهر يحسبها بارك شهري 60 يوم مثلا، بدأ في 10 شوال، معي بارك الله فيك، إذن يقطعها بارك الله فيك من 10 شهر الهجري مثلا، افترض بدأ 1 محرم، ينتهي بارك الله فيك محرم كامل عندك، وينتهي على 1 ربيع الأول، 60 يوم. سلمك الله. 60 يوم. دكتورنا ترى الدكتور حج معي وحجيت معه 10 سنوات، جزاه الله كل خير، الله يحفظك الدكتور. تفضل دكتور. نعم، فهو يظهر لي والله أعلم أن الحيض بارك الله فيكم يعني ما يقطع تتابع هذه الأيام، هي تصوم الشهر، معي سلمك الله، فإذا جاءها الحيض تكمل، يعني تقطع الصيام هذا ثم تكمل صيام الشهر هذا، ويحسب لها هذا الصيام شهر كامل، لأنها صامت الشهر كاملا ومنعها فقط أيام الحيض. مع الدكتور يعني سيكون صيامها في الشهر كم تقريبا؟ 23 يوم. هذا هو سلمك الله. كالرجل الذي يصوم شهرين متتابعين فتفاجأ بأن فصادف في الشهر يوم عيد الأضحى، معي سلمك الله، فهذا لا يجوز له الصيام، فيفطر ثم بعد ذلك يكمل. تفضل. الأفضلية إن النبي صلى الله عليه وسلم الرواية ذكرت أن رجل كان فقير معدم، فالنبي صلى الله عليه وسلم لن يستخدم معه الأفضلية، وهذه كفارات، فالكفارات بالنسبة لهذه الحال لن يستخدم معها النبي صلى الله عليه وسلم الأفضلية. تفضل. إيه هذا خطأ. أحسنت. بعض الناس إخوان الكرام يأتي والإمام قد شرع في صلاة التراويح وهو ما صلى العشاء، فبعضهم يشوش على الناس تشويشا عظيما، يصلون جماعة في المسجد. يا أخي الكريم لك حالتين، إما أن تصلي العشاء منفرد صلها منفردا ثم ادخل مع الإمام، أو ادخل مع الإمام وإن كان يصلي التراويح وأن تنويها عشاء. ويظهر لي والله أعلم أن الإنسان إذا كان سيتشوش عليه الأمر أنه يصلي منفرد، هذا قد يكون أسلم للإنسان، يصلي منفرد يصلي مع عليه ثم يأتي ويدرك الإمام في ماذا؟ في صلاة التراويح. لكن بعض الناس إخوان الكرام الإمام يريد أن يكبر لصلاة التراويح، هم يكبرون الجماعة الثانية، وهذا طبعا فيه تشويش عظيم جدا. تفضل. بس دقيقة إخواني، بالنسبة للحائض إذا المرأة إذا كانت تصوم الشهرين المتتابعين ثم أدركها الحيض، هذه تراجع هذه المسألة، يحتاج لي أن أضبطها وأراجعها، لا تأخذوا كلامي فيها بارك الله فيكم، يحتاج لي أن أضبطها وأراجعها جيدا، والله تعالى أعلم. تفضل الشيخ. الإشكال عندك يا شيخ، ليس عندنا، هذا هو الشيخ، هذا إذا أمر لن تضبطه الشيخ. أنا أحيانا أسأل بعض الناس كيف وقع هذا الأمر، يقول لا أدري، فأقول له إذا كنت لا تدري فأنا لا أدري. نعم، إذا المسافر يعني ما يضر، نراجع الشيخ، وإذا كلنا نخطئ بارك الله فيك، كلنا نسمع يعني تفوتنا أشياء وتعزب عنا أمور، كلنا، والعلم الإنسان يتعلم إخوان، لا يستحي من ذلك، يتعلم الإنسان، كلنا نحتاج أن نتعلم إلى أن نلقى الله عز وجل. طبعا إخوان الكرام بعد صلاة العشاء لا يوجد درس، سلمكم الله، شيخنا الشيخ عزيز يعتذر، وأنا أيضا أعتذر، رعاكم الله عز وجل، فعذرا منكم.